بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب البيوع منه: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز، وفي لفظ: إلا يداً بيد، وفي لفظ: إلا وزناً بوزن، مثلاً بمثل، سواءً بسواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب من أبواب كتاب البيوع في هذه الرسالة المباركة المسماة بالعمدة أو عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. والباب باب الربا والصرف. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، ثم بعده حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والكلام على هذا الباب، أولا نتكلم عن معنى الباب ثم نأتي على الأحاديث. الكلام على هذا الباب والحديثين من وجوه: الوجه الأول في معنى هذا التبويب، قال: باب الربا والصرف. باب الربا، قوله الربا، الربا في اللغة هو مقصور، وأصله الزيادة، وأصله الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد. قال ابن فارس رحمه الله: الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المهموز منه يدل على أصل واحد، وهو الزيادة والنماء والعلو. تقول من ذلك: ربى الشيء يربو إذا زاد، وربى الرابية يربوها إذا علاها، وربى أصابه الربو، والرب علو النفس، علو النفس. ومنه الربوة والربوة بفتح الراء وضمها، وهو المكان المرتفع، المكان المرتفع. يقال أربت، هذا هو المهموز، أربت الحنطة إذا زكت، إذا ماذا؟ إذا زكت انتهى. يصح في الربوة كما مر الفتح والضم وكذلك الكسر أيضا. والرابية هو ما ارتفع من الأرض، هو ما ارتفع من الأرض. قال الحافظ النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات: الربا، الربا، الربا مقصور، والرماء يقال الربا والرماء. الرماء بالميم بدل الباء، وبالمد، وبماذا؟ بالمد. والمعنى الربا، والمعنى فيه ماذا؟ الربا. قال العلامة ابن الأثير في النهاية: وفي حديث عمر: إني أخاف عليكم الرماء. قال: يعني الربا، يعني الربا. وهو يشير بهذا حديث عمر، وهو الصحيح فيه أنه موقوف على عمر، كما هو عند الإمام مالك في الموطأ وعند غيره، وروي مرفوعا، إلا أن الوقف أرجح. قال: إني أخاف عليكم الرماء، يعني الربا. قال: والرماء بالفتح والمد، الزيادة على ما يحل، ويروى الإرماء، يقال أرمى على الشيء إرماء إذا زاد عليه، كما يقال أربى. انتهى. هذا الربا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، أقول اختلفت عبارات أهل العلم في تعريفه اصطلاحا أو في حده اصطلاحا، مع تقارب في المعنى اختلفت العبارات، إلا أن المعاني ماذا؟ متقاربة. فالشافعية تقول: عقد على عوض، بعوض مخصوص غير معلوم التماثل، عقد على عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. وهذا التعريف عند المتأمل فيه يظهر أنه ذكر في الحد الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا النسيئة. وأما الحنابلة فتقول: تفاضل في أشياء، ونسأ في أشياء، مختص بأشياء. أما الحنفية ففصل الكاساني في ذلك في البدائع، فعرف كل نوع على حدة، فقال: الربا في عرف الشرع نوعان، ربا الفضل وربا النساء. أما ربا الفضل فهو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن في الجنس عندنا، يعني عند الحنفية. وأما ربا النساء فهو فضل الحلول، فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند الاختلاف أو عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس عندنا انتهى. أنت عند التأمل في هذه الألفاظ التي ذكرت عندما قلت ابتداء اختلفت العبارات ولكن المعاني متقاربة، هذا دليل على اختلاف العبارة. فالتعابير كما لاحظتم مختلفة الألفاظ، إلا أن المعاني متفقة. بعض هذه الحدود أو التعريفات مجملة وبعضها مفصلة، يجمع ذلك كله أن الزيادة في الربا، أن الزيادة فيه عن الربا إنما تكون، أما قلنا الربا معناه الزيادة، أن الزيادة فيه إنما تكون في أشياء معينة، وكذلك الزيادة على الدين مقابل الأجل مطلقا أو تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض من الربويات، فيما يجب فيه التقابض من الربويات. بهذا المعنى اجتمعت هذه المعاني في هذا الحد بإذن الله تعالى. أما الصرف كما ترون في العنوان باب الربا والصرف، الصرف في اللغة يأتي على معان عدة، من تلكم المعاني أولا رد الشيء عن وجهه، رد الشيء عن وجهه أو إبداله بغيره، إبداله بغيره، يقال صرفه، يصرفه صرفا إذا رده. ومنه قول الله جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه. ومنه تصريف الرياح وهو صرفها من حال إلى حال، من حال إلى حال. ومن معاني الصرف الحيلة، ومنه قولهم تصرف فلان في الأمر أي احتال وتقلب فيه. ومن معانيه أعني الصرف الزيادة والفضل، الزيادة والفضل، يقال لهذا صرف على هذا، يقال لهذا صرف على هذا أي فضل وزيادة، أي فضل وزيادة. والصرف فضل الدرهم على الدرهم، فضل الدرهم على الدرهم، والدينار أو الدينار على الدينار، ويقال صيرفي وصراف، والصيرف كلها بمعنى واحد، والمراد صراف الدراهم ونقادها، والجمع صيارفة، كما يقال في نقاد الحديث صيارفته. يقال صرفت الدراهم بالدنانير، وبين الدرهمين صرف، أي فضل. أي ماذا؟ فضل. هذا الفضل راجع إلى ماذا؟ راجع لجودة فضة أحدهما، جودة فضة أحدهما. الفضة منها الجيد ومنها دون ذلك. ويقال صرفت الذهب بالدرهم، أي بعته. أي ماذا؟ بعته. وهذا المعنى الثالث قلت يأتي على معان عدة، هذه ثلاثة من معانيه، والمعنى الثالث هو الأقرب لمراد الباب هنا، هو الأقرب لمراد الباب هنا. أما تعريف الصرف في الاصطلاح فجمهور العلماء، الجمهور رحمهم الله في تعريفهم للصرف تجد أن العبارات أيضا فيه ماذا؟ فيها اختلاف، فيها ماذا؟ اختلاف بينهم مع تقارب المعنى، مع تقارب ماذا؟ المعنى. عموما كل المعاني عندهم تدور عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، جماهير العلماء كلها تدور على أن مفهوم الصرف ينطبق على، أو معناه ينطبق على ماذا؟ بيع النقدين أو الأثمان، بيع النقدين أو الأثمان ببعضهما، سواء اتحدا النقدين أو الأثمان، سواء اتحدا على التثنية، اتحدا في الجنس أم اختلفا. هذا المفهوم خلاصة التعريف الاصطلاحي بناء على هذا، أن الصرف بيع الثمن بالثمن، بيع الثمن بالثمن بعضها ببعض، أو الأثمان بعضها ببعض، اتحد الجنس أو اختلف، اتحد الجنس أو اختلف. قد تجد في كتب بعض أهل العلم أنهم يعرفون بأنه بيع النقد بالنقد، وقد أشرت إلى أن خلاصة ذلك ومعانيهم المتقاربة تدل على مفهوم ماذا؟ ينطبق على بيع النقدين أو الأثمان، أليس كذلك؟ عموماً لماذا قلنا أن الاختيار في حد الصرف وتعريفه هو بيع الثمن بالثمن بعضه ببعض، أو الأثمان بالأثمان بعضها ببعض، اتحد الجنس أو اختلف؟ لأن لفظ، لماذا استعظنا عن الثمن، عن النقد بالثمن؟ هذا المراد. لأن لفظ الأثمان أشمل أو الثمن أشمل من لفظ النقد، أشمل من ماذا؟ من لفظ النقد. بيان هذا أن الأثمان أو الثمن ما كان للثمنية، ما كان ماذا؟ للثمنية. وأعلى ذلك الذهب وإيش؟ والفضة. والثمن يشمل المضروب منهما من الذهب والفضة، الثمن يشمل المضروب منهما كالدنانير والدراهم، ويشمل المصوغ كالقلائد والأساور، نعم، وكذلك يشمل التبر منه، يشمل ماذا؟ التبر منه. وكل هذه تدخل في ماذا؟ في عقد الصرف. في عقد ماذا؟ الصرف. ما المراد بالتبر؟ قال ابن الأعرابي في هذا أن التبر هو الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغ، فإن صيغ فهما ذهب وفضة، هكذا يقول ابن الأعرابي. أما الجوهري فله رأي آخر، حيث قال في الصحاح أن التبر ما كان من الذهب غير مضروب، غير ماذا؟ مضروب. فإذا ضرب دنانير فهو عين، قال ولا يقال تبر إلا للذهب، يعني يخصه بماذا؟ بالذهب. ثم قال وبعضهم يقوله للفضة، انتهى. وهذا هو الراجح، أنه يقال في الذهب والفضة كليهما كما سيرد. وذكر العلامة ابن منظور في اللسان أنه قد يطلق التبر على غير الذهب والفضة من المعدنيات، يعني ذات القيمة، كالنحاس والحديد والرصاص. قال وأكثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من يجعله في الذهب أصلا وفي غيره فرعا ومجازا. واضح؟ نعم. إذن بناء على هذا علمنا بأن الثمن لفظ أشمل من النقد. النقد إنما يقال في المضروب منهما، في المضروب منهما. فيشمل إذن الثمن ما كان مضروبا أو غير مضروب أو مكسورا أو مصاغا أو تبرا ونحو ذلك، كله يدخل في ماذا؟ يدخل في الثمن. والدليل على هذا ما أخرجه الأئمة أبو داود في السنن والنسائي في المجتبى، وهو حديث صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبرها وعينها، قال فإذا ضرب فهو ماذا؟ عين، هذا هو العين. وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مد بمد والشعير بالشعير مد بمد والتمر بالتمر مد بمد والملح بالملح مد بمد فمن زاد أو ازداد فقد أربى فقد ماذا؟ أربى. هذا يدل على أن الثمن أشمل من ماذا؟ من لفظ النقد، علمتم؟ نعم. كذلك لفظ الثمن لم يعد في عصرنا الحاضر لم يعد ينحصر في الذهب والفضة فقط، بل يدخل فيه أيضا الأوراق ماذا؟ النقدية التي تشترون بها، فتسأله كم الثمن وأنت تريد الذهب والفضة ولا تريد ماذا؟ ما في داخل يعني بحفظتك أو جيبك من المال الذي تريد أن تشتري به. وفي قولنا في التعريف بيع الأثمان أو بيع الثمن بعضه ببعض أو الأثمان بعضها ببعض، هذه الجملة بعضها ببعض أو بعضه ببعضه، هذه الجملة قيد يخرج به بيع الأثمان بغيرها، ما هو ببعضها، بغيرها قيد يخرج به بيع الأثمان بغيرها، مثل كبيع الذهب أو الفضة بالقمح أو بالشعير أو بيع الذهب والفضة بالعقار أو بالسيارات ونحو ذلك، عرفتم؟ إذن هو قيد يخرج به بيع ماذا؟ بيع الأثمان بغيرها. نعم. وهنا فائدة ذكرها الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال رحمه الله: قال العلماء: وإذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة، سميت إيش؟ مراطلة. وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفا، سمي ماذا؟ صرفا، سواء بيع الفضة بالذهب أو الذهب إيش؟ بالفضة. قال: لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز الفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان عندما يضع الدنانير أو الدراهم فتخرج صوتا تصريفا، فيصرف ذلك ماذا؟ الصوت من ماذا؟ من الصرف. قيل أنها من صرف صوتهما في الميزان، يعني ظهور صوتهما في الميزان، انتهى. قوله رحمه الله: سمي صرفا لصرفه، اللام لام تعليل، وهذا منه بيان لسبب تسمية الصرف بالصرف، وذكر منهم كم؟ ذكر رحمه الله في هذا ذكر أمرين اثنين، وهما الصرف عن مقتضى البياعات من جواز إلى آخر كلامه أو من تصويتهما في الميزان، وضح؟ طيب، هو ذكر أن بعض العلماء قال بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة سماه مراطلة، ولم يذكر من هم هؤلاء العلماء. ها هؤلاء العلماء جمع من علماء أهل من أهل العلم، ومنهم المالكية، وعندهم إن كان النقدان من جنس واحد، ذهب بذهب، فضة بفضة، يسمون هذا مراطلة، يسمونه ماذا؟ مراطلة، أو بالمبادلة إن كان المبيع وزنا سموه مراطلة وزنوه يعني، وإن كان غير وزن كعدد سموه ماذا؟ مبادلة، سموه ماذا؟ مبادلة، بيع العين بمثله عددا، بيع العين بمثله ماذا؟ عددا. أما بالوزن يسمونه ماذا؟ مراطلة. لماذا قيل مراطلة؟ المراطلة مفاعلة من الرطل، والرطل يصح فيه فتح الراء ويصح فيه كسرها، رطل، والمراد ما يكال به، ما يكال به. المبادلة من أبدل، بمعنى غير، أعطاه عددا فغيره له بآخر، يقال بادله مبادلة وبدالا بالكسر، أي أعطاه مثل ما أخذ منه مبادلة. طيب، بعد أن علمنا هذه الأمور من حيث المعنى الاصطلاحي واللغوي في الصرف والربا، ما وجه إدخال الصرف وعطفه على الربا؟ قال: باب الربا والصرف. قال الحافظ ابن الملقن في الإعلام: إنما خص المصنف الصرف بالذكر وإن كان داخلا في الربا، لأن الربا فيه في الصرف أضيق من غيره، أضيق ماذا؟ من غيره. بمعنى الصرف ليس من الربا بإطلاق، وإنما يكون الربا فيه عند ماذا؟ عند فقده لشروطه، واضح؟ ولهذا قال: الربا فيه أضيق من غيره. الوجه الثاني، هذا كله الوجه ماذا؟ الأول. الثاني، قال: باب الربا والصرف. حكم الباب، الوجه الثاني في بيان حكم الربا ثم حكم ماذا؟ الصرف. فنتكلم عن الربا أولا. أقول: اعلم وفقك الله لطاعته أن الربا يحرم بجميع أنواعه، قليله وكثيره، ودل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، أعني على التحريم في الجملة. فمن ذلك قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن السنة والأحاديث فيه كثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فقال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ومنه ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ومنها النصوص التي جاءت في هذا الباب الذي معنا وغيرها. أما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. قال الإمام ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلاً يداً بيد ونسيئةً لا يجوز أحدهما وهو حرام. وقال أيضاً: وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط عند سلفه هديةً أو زيادةً فأسلفه على ذلك إن أن أخذه الزيادة على ذلك ربا. وقال العلامة ابن رشد في البداية والنهاية في البداية بداية المجتهد: أجمع العلماء على أن التفاضل ربا التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت، وهي الأصناف الستة المشار إليها سابقا في قول الإمام ابن المنذر رحمه الله. وقال الحافظ النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة. وقال أيضا: أجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله من المجموع. وقال في شرح مسلم أيضا في موطن آخر: أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: والربا على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة، أجمع أهل العلم على تحريمهما. وقال: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرابات حرام بالكتاب والسنة والإجماع. انتهى. لو قال من قال: هذه فائدة، هذه كذا، هذه بأسماء أخرى هي ماذا حقيقتها وكانت ربوية، فإنها داخلة في هذا التحريم. عرفنا حكم الربا من حيث الجملة. وسيأتي الكلام إن شاء الله حول بعض مسائله. الناحية الأخرى أو الأمر الثاني: الصرف في حكم ماذا؟ الصرف. فأقول: اعلم وفقك الله لطاعته أن الصرف جائز إذا توافرت شرائطه، إذا توافرت شرائطه، وهذا باتفاق أهل العلم رحمهم الله. والدليل على هذا، أعني الدليل على صحة وجوازه إذا ماذا؟ إذا ما توافر شرطه، حديث الباب، حديث عمر الذي معنا رضي الله تعالى عنه. ووجه الدلالة منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الصرف إذا اختلفت الأصناف مع التفاضل إذا كان يداً بيد، وإذا اتفقت الأصناف اشترط التساوي والتقابض. وأيضا مما يدل على الجواز ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت. فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألنا، يعني ما هو الفعل الذي فعلنا؟ قال البراء: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. انتهى. وجه الدلالة منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الصرف بشرط أن لا يكون فيه ماذا؟ نسيئة. وسيأتي الكلام إن شاء الله بعد عن شروط الصرف بحول الله تعالى. الوجه الثالث، كم لنا؟ 40. في تخريج حديث عمر وحديث من؟ أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. أما حديث عمر فقبل أن أذكر من خرجه يجب أن تعلم أنه جاء في أكثر نسخ العمدة، عمدة الأحكام، في أكثر نسخها حتى المخطوط منها والتي منها ما عليه شروحات بعض أهل العلم كالإحكام والعدة والرياض وغيرها، جاء في أوله قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق، كما قرأ القارئ: الذهب بالورق ربا. وجاء في بعض نسخ العمدة أيضا: الذهب بالذهب ربا، بدل ماذا؟ الورق. واضح؟ فتنبه لهذا. ثم الحديث، حديث عمر أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة ابن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم أتنا. ثم ماذا؟ ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، بدلا منها ماذا؟ الورق. فقال عمر: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. ما في روح وتعال حتى يأتي الخادم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وهذا اللفظ لفظ مسلم، وليس عند البخاري، ليس عند البخاري من رواية الليث هذه إلا التمر والشعير والبر، ليس فيه الذهب والورق، يعني أخرجه مختصرا. وضح. وأخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، ذاك من طريق الليث، وهذا من طريق من؟ ابن عيينة. عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة، وهو الخادم. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري، ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، واللفظ للبخاري. لماذا لم أذكر اللفظ؟ قلت فذكره، صحيح؟ أقول اللفظ الذي قرأ وذكرت وأشرت إليه أنه في أكثر النسخ الذهب بالورق ربا، وقلت أنه في بعض نسخ العمدة الذهب بالذهب ربا. ولهذا وقع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أوله اختلاف في هذا الحديث في اللفظ: أهو الذهب بالذهب ربا أم الذهب بالورق ربا؟ افهم هذا، لأن البعض ذهب وعلق قائلا: ليس في البخاري الذهب بالذهب ربا، إنما الذي في البخاري الذهب بالورق ربا، فهل هو كما قيل أم لا؟ هذا ليس من فضلة العلم، انتبه، هذا من تحقيق العلم. الكلام في الصحيح هذا أمر، والأمر الثاني قد ذكرت ما يتعلق بنسخ ماذا؟ العمدة. فما هو الذي في الصحيح؟ ولهذا لما جئت إلى رواية سفيان قلت فذكره. أقول جاء في النسخة الصحيحة من صحيح الإمام البخاري، وهي نسخة الحافظ اليونيني في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحقة، وهو أعني عند البخاري في هذا الباب من نسخة الحافظ اليونيني، وهي أصح النسخ وأعلاها، وعليها تصحح النسخ. وقارن رحمه الله عمل في هذه النسخة عملا جهيدا ومباركا، وقارن بين الروايات التي جاءت للصحيح. أقول أن البخاري في هذا الباب يروي الحديث عن شيخه الإمام علي بن عبد الله المديني عن ابن عيينة عن ابن شهاب به بلفظ الذهب بالذهب ربا، هكذا اعتمد الحافظ اليونيني هذا اللفظ في نسخته الأصل، اعتمده جيد. وأشار في هامشها، في هامش نسخته أشار إلى أنه ورد في نسختين للبخاري رواية الحديث الذهب بالورق، أشار، لكن الذي اعتمده الذهب بالذهب، وهو بهذا الصنيع يريد أن يبين لك أنه قد جاءت رواية للصحيح أيضا بماذا؟ فلا تقول ليس في البخاري. جانب الصواب من قال هذا مع الأسف. هذا اللفظ وهو الذهب بالورق، قلنا لفظ اليونيني خلاص، وأشار إلى النسختين. لفظ الذهب بالورق ربا، أما قال اليونيني في نسخة أو نسختين؟ نعم، هذا اللفظ هو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في شرحه على الفتح، في شرح البخاري في الفتح، فتح الباري، اعتمد هذا اللفظ الثاني فقال في الشرح الذهب بالورق، هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة، وهي رواية أكثر أصحاب الزهري، وقال بعضهم الذهب بالذهب، ويريد أن يقول لك أن الرواة عن الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله أكثر أصحابه يروون هذا الحديث عن ابن عيينة من طريقه بلفظ الذهب بالورق، وأن رواية أكثر أصحاب الزهري يعني من المتابعين لابن عيينة الآخرين كمالك ومعمر وغيرهم رووه عن الزهري الأكثر بماذا؟ الذهب بالورق، انتهى كلامه. طيب، أقول الحديث أيضاً أخرجه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب البيوع باب بيع الشعير بالشعير، وهو يرويه عن شيخه عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفاً بمئة دينار، أما هنا في الألفاظ السابقة لابن عيينة قال من يصرف أو من يصطرف، ما بيّن كم كان معه، هذا اللفظ فيه تعيين كم يريد أن يصرف، مئة دينار. قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، فايش؟ فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده. أما قال أرنا أو ائتنا بذهبك؟ ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة. في اللفظ الذي مضى ابن عيينة قال وهو عند عمر، هنا قال وعمر يسمع ذلك عنده، أي يسمعه يعني بحضرة من؟ بحضرة عمر. فقال لا، فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلى آخر الحديث. هكذا اللفظ الذهب بالذهب ربا، رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب. وهذه هذا اللفظ هو اللفظ الذي لفظ البخاري عن المتن المطبوع مع الفتح، المطبوع مع ماذا؟ مع فتح الباري. هكذا اللفظ، وهو كذلك بهذا اللفظ في نسخة الحافظ اليونيني أيضا، ثبتها كذلك، وأشار إلى في هامشه، في هامش نسخته، إلى أنه في نسخة لرواية عند البخاري الذهب بالورق. الحافظ ابن حجر في الشرح أيضا في هذا الباب اعتمد هذه النسخة التي ذكرها في الحاشية، يعني قد تقرأ أنت في الفتح ستجد المتن الذي في الأعلى غير الكلام الذي في الشرح، هذا وجهه، افهم، لا تقول خطأ، لا تخطئ من عندك. هكذا اعتمد من؟ الحافظ. والحديث من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري رحمه الله، أخرجه الحافظ ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف من طريق الفربري عن البخاري عن عبد الله بن يوسف، لكن عنده بلفظ الرواية الثانية الذهب بالورق. جيد. لهذا قال الحافظ أيضا في الفتح لما جاء يشرح قال قوله الذهب بالورق فوق الذهب بالذهب، أسفل الذهب بالورق ربا. ماذا قال هذه النكتة؟ قال ابن عبد البر، نقل عن الحافظ ابن عبد البر أنه قال لم يختلف على مالك فيه، وحمله عنه الحفاظ عن مالك حتى رواه يحيى ابن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك، وتابعه معمر والليث وغيرهما، وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة، وشذ أبو نعيم عنه فقال الذهب بالذهب. كذلك رواه ابن إسحاق عن الزهري، انتهى. أما قال أكثر أصحاب الزهري ممن يراه أنه شذ ابن إسحاق، وممن خالف أصحاب ابن عيينة أبو نعيم، انتهى. أقول الحديث عند مالك في الموطأ، وقد رواه عن الإمام مالك جماعة، منهم الإمام أحمد ومنهم عبد الله بن مسلمة وجماعة يعني في المسند أعني، وغيرهم من أهل العلم رووا هذا اللفظ كثير عن الإمام مالك رحمهم الله أجمعين بهذا اللفظ الذهب بالورق. طيب، إلا الذي جاء في نسخة اليونيني عبد الله بن يوسف عن مالك يرويه الذهب بإيش؟ بالذهب. طيب، هل يوافق الحافظ ابن عبد البر في رمي الحافظ أبي نعيم بأنه شذ؟ يقصد أبا نعيم الفضل ابن دكين. أقول الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل هذا القول كأنه موافق له، ولذلك لم يتعقب. أقول هذا الإطلاق محل نظر، فإن رواية الإمام البخاري التي تقدمت من طريق شيخه الإمام علي بن عبد الله المديني وهو يرويه عن سفيان ابن عيينة باللفظ المذكور الذهب بالذهب كما هي نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله، وإن كان ورد في لفظ آخر أو رواية أخرى الذهب بالورق، فلا يمكن أن تخطئ ذلك، هي رواية مروية، لا يمكن أن تقول هذه خطأ وهذه صواب وليس عندك البينة ولا الدليل. إذن توبع عليه رحمه الله، وتوبع أيضا من أحمد ابن شيبان الرملي باللفظ المذكور الذهب بالذهب، أخرجه الحافظ أبو عوانة في المستخرج. وهذا الرملي قال فيه الإمام أبو حاتم في الجرح والتعديل هو صدوق، ونقل الإمام عبد الغني صاحبنا صاحب الكتاب في كتابه الكمال في أسماء الرجال نقل عن الإمام أبي حاتم أنه قال كتبنا عنه، زيادة على ما في الجرح، في الجرح قال وهو صدوق في المطبوع منه، وهنا نقل عنه أنه قال كتبنا عنه وهو صدوق. نقل الحافظ في التهذيب عن بعضهم أنه تكلم فيه كالعقيلي، وأن الحافظ ابن حبان ذكره في الثقات وقال يخطئ، لكنه نقل نقلا نفيسا وهو عن صالح الطرابلسي أنه قال في قال فيه ثقة مأمون أخطأ في حديث واحد، في حديث واحد، وليس هذا الحديث مما أخطأ فيه، أقول ليس هو مما أخطأ فيه. وإن كان الأمر فيما يروى أو يرويه الحفاظ عن الإمام ابن عيينة كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك وافقه عليه ابن حجر، واضح الغالب، لكن لا نقول أنه شذ، لم يشذ ولم يتفرد، واضح. بل قال الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة بعد أن أخرج حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة الإمام أخرج الحديث وفيه الذهب بالورق، بعد أن انتهى من سياق الحديث قال ابن ماجه قال قال أبو بكر ابن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا، الذهب بالورق احفظوا، كأنه يؤكد أنه إيش الذهب بالورق. كذلك الحافظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين بعد أن ذكر رواية الإمام مالك وفيها الذهب بالورق قال في حديث إسحاق ابن راهوية من رواية أبي بكر البرقاني أن عمر قال الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وذكر هذا أيضا الحافظ ابن الجوزي في التحقيق عقب الرواية السابقة، رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، قال أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ أخرجه البرقاني على الصحيحين، والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. يريد أخرجه البرقاني عن المستخرج البرقاني على الصحيحين. قوله عن رواية عبد الله بن يوسف أخرجاه في الصحيحين لم أقف عليه مسلم من رواية مالك عن ابن شهاب، لم أجده عند مسلم، وإنما لعله قصد أن الحديث مخرج في الصحيحين من طريق ابن شهاب لا من طريق من؟ مالك. يحتمل، فإن كان كذلك فكلامه ماذا؟ صحيح. وأشار إلى ما في مستخرج البرقاني على الصحيحين كذلك إلى هذه اللفظة الحافظ الزيلعي في نصب الراية. فهمتم هذا؟ إذن اللفظ وارد وثابت، الذهب بالذهب، وجاء أيضا في رواية الذهب بالورق. فقول من قال ليس، وهذا قرأته لعدد، ليس في البخاري الذهب بالذهب، لم يصب صاحبه ولم يحقق ولم فضلا أن يدقق. لا ينبغي هذا الاستعجال، وأنت تتكلم في مقام أئمة وعلماء. تبارك الله فيك. هكذا قد يقول البعض هل الأمر يحتاج إلى هذا؟ نعم، ولا بد لتعلم خطأ من قال هذا وصفره، وهم عدد من الباحثين الذين رأيت كتبهم ومنتشرة، وكذلك فيما قد إذا ما قرأت كلام الحافظ ابن عبد البر الذي نقله في الحجر قد يزيد الشكوك في ماذا؟ البخاري المساق. انتبه، فالأمر على ما ذكرت. وحتى رمي الحافظ أبي نعيم بالشذوذ محل نظر، محل ماذا؟ نظر. وها قد أذنت لكم أنه قد توبع رحمه الله. نعم. بقي الكلام عن حديث من؟ حديث أبي سعيد. هو ذكر عدة ألفاظ، نتكلم عن اللفظ الأول. اللفظ الأول أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق مالك عن نافع به، هذا اللفظ ماذا؟ الأول. لأنه كيف عرفنا؟ ما قال اللفظ الأول اللفظ الثاني، هو ذكر نصا ثم قال وفي لفظ، يعني ما سبقه لفظ وهذا لفظ ثان، وفي لفظ لفظ إيش؟ ثالث. فاللفظ الأول كما قلت أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق مالك عن نافع به في لفظه. أما اللفظ الثاني لما قال وفي لفظ إلا يدا بيد، فأخرجه مسلم في الصحيح من طريق الليل عن نافع عن ابن عمر، وفيه قصة، هذا فيه قصة. ويذكر نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليل إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليث حتى دخل على أبي سعيد الخدري، أخذ هذا الرجل الذي من بني ليث، فقال ابن عمر لأبي سعيد إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني هل هذا صحيح؟ قال: فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه هكذا، فقال: أبصرته عيناي، أو أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق، إلى آخر الحديث. ثم قال: ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. وهذا من السياق وليس من رد خبر الواحد، انتبه. ومن باب الاستيثاق، ولما قدم عند أبي سعيد ذكر أنه أشار إلى عينيه وإلى ماذا؟ أذنيه. قال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي، تأكيد بماذا؟ بالسماع والإدراك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذا، قال هذا. وأما اللفظ الثالث لما قال رحمه الله: وفي لفظ إلا وزنا بوزن إلى آخره، هذا أخرجه الإمام مسلم أيضا في الصحيح عن شيخه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. سواء بإيش؟ بسواء. نقف عند الوجه الثالث في معاني الحديث وغريبه. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون والرشاد.